أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 20 بعد 100، إن شاء الله تبارك وتعالى، من شرح كلمة التوحيد عموما أو على العموم، وشرح النصف الثاني منها، وأشهد أن محمد رسول الله خصوصا. ونحن اليوم مع ختام هذه السلسلة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، حيث كان حديثنا في هذه السلسلة أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا في 40 سنة مع محمد البشر صلى الله عليه وسلم، مع محمد الإنسان صلى الله عليه وسلم، مع محمد الرجل بكل ما تحمله الكلمة من معاني صلى الله عليه وسلم، مع محمد الملقب في بيئة مكة وهي جاهلية جهلاء تعيش ضلالة عمياء، يلقب بالصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. محمد في قومه ليس إمعة، بل وطن نفسه، إن كان الناس على الحق كان معهم، أو عملوا خيرا شارك معهم، وإن كانوا على شر أو ضلال أو جاهلية اعتزلهم وابتعد عنهم. أشهد أن محمدا في 40 سنة نشأ نشأة الطهر والشرف والعفاف، ولد يتيما صلى الله عليه وسلم، رعى الغنم ليقود الأمم، تاجر في مال خديجة فكان مثالا للتاجر الصادق الصدوق الأمين، تزوج خديجة فكان خير زوج كما كانت خديجة أفضل وأعظم وخير زوجة في العالمين رضي الله عنها وأرضاها. اعتزل الجاهلية بنتنها، بظنها، بحكمها، بحميتها، بتبرجها، تحنث الليالي ذوات العدد، أكرمه الله بالنبوة عند بلوغ أشده، عندما بلغ 40 سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فمع بلوغ الأشد كانت النبوة. اقرأ بها نبئ صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، بها أرسل صلى الله عليه وسلم. فهنا شرعنا في الجزء الثاني رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن محمدا رسول الله، فهو رسول الله من سن 40 وإلى 63 في 23 عاما، منها 13 عاما في مكة يسمى العهد المكي، وعشرة أعوام في المدينة وتسمى بالعهد المدني. وفي مكة قام عليه الصلاة والسلام يدعو بدءا بعشيرته: وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم لأهل مكة: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ثم قيل له: لتنذر أم القرى ومن حولها، واتسعت الحولية لتشمل الكرة الأرضية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. آذوه، اضطهدوه، عذبوه مع أصحابه، فكان حصار شعب بني هاشم أو شعب أبي طالب في 3 سنوات أكل معها النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون أوراق الشجر، ثم مات أبو طالب الذي يدافع عنه أمام قومه، وماتت خديجة التي تخفف عنه، فأوحي إليه وأسري به وعرج به، فكانت رحلة الإسراء والمعراج مع نهاية السنة 10 من البعثة. وها هو عليه الصلاة والسلام يلقى الوفود، إلى أن لقي وفد الأوس والخزرج، فكانت بيعة العقبة الأولى، ثم كانت بيعة العقبة الثانية، ثم كانت الهجرة إلى المدينة النبوية، إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام. في المدينة أرسل دعائم الدولة القوية الفتية، صلة المسلم بربه مرموزا لها ببناء المسجد، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وصلة المسلم بإخوانه، فكانت المؤاخاة بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار في أخوة ما عرفت الدنيا لها مثيلا. والدعامة الثالثة صلة المسلم بغير المسلمين من جيرانهم في المدينة، وفي المدينة يهود، يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وعلى بعد يهود خيبر، عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام ووفى لهم بالعهود والوعود، لكن اليهود هم اليهود، قتلة الأنبياء نقضت العهود، نقضوا عهدهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتمالؤوا مع المشركين ضده، إنهم اليهود ما وفوا بالعهود يوما ما، لو تركت الحمر نهيقها والكلاب نباحها ما ترك اليهود نقضهم للعهود. فافهموا ذلك يا عباد الله. ومن ثم تمالأ اليهود مع المنافقين مع المشركين على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين، فأذن لهم بالجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام عهد الكفاح والجهاد في 10 سنوات لم يكد يهدأ له جفن أو يغمض له جفن أو يلقي بسلاح، والمشركون من هنا واليهود والمنافقون من هناك، أو قل اليهود والمنافقون من هنا بحكم قربهم في المدينة، والمشركون وجزيرة العرب تمالأوا جميعا على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كانت الغزوات، غزوة بدر مع المشركين مشركي مكة، غزوة أحد كذلك، غزوة الأحزاب مع جموع المشركين في الجزيرة العربية. إنهم الأحزاب من كل حدب وصوب، كل من وافقهم من قبائل العرب جاءوا، ولكن الله عز وجل نصر المؤمنين وكفى الله المؤمنين القتال، وأرسل ريحا على المشركين تكفئ قدورهم وتطفئ نيرانهم وتبث فيهم الرعب والهلع والفزع. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم أسفر الفجر وقد كفى الله المؤمنين القتال وولى المشركون الأدبار، وصاح المؤمنون يهللون ويكبرون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واليهود الذين نقضوا عهود أدبهم النبي عليه الصلاة والسلام قبيلة تلو قبيلة، فكانت غزوة بني قينقاع ثم بني النضير ثم قريظة، وما أدراك ما قريظة وما فعلته قريظة، وفي الأخير يهود خيبر. وهناك سلسلة من الجهاد، حروب، غزوات، سرايا على مدى 10 سنوات لم نفصح القول عنها ولم نتحدث عنها، لأنها سلسلة مباركة تحتاج أن تكون سلسلة مستقلة وحدها، هي موضوع سلسلتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. فلما كان الحديث أشهد أن محمد رسول الله، كان الكلام عن محمد كبشر وعن محمد كرسول، وفي الأخير رحنا نتحدث عن دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال سيرته ومن خلال الدلائل العقلية والنقلية وشهادات علماء أهل الكتاب وشهادات المحدثين من العلماء والبشارات في التوراة والإنجيل، ومسك الختام شهادة رب الأنام الملك العلام للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، شهادة أخبار وشهادة معجزات. ويكفينا أن القرآن أعظم معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نحاج بها الناس على مدى العصور والدهور في كل عصر وفي كل مصر، نقول الله، الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا، ديننا حق، نبينا حق، قرآننا حق، والدليل هذا القرآن الكريم. نبينا صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتمر فيمنعه المشركون، فيترتب على هذا صلح الحديبية، فيستغل صلح الحديبية في أن يدعو إلى الله في سائر الأنحاء والأرجاء، ويرسل بكتبه ورسله إلى جميع الملوك والأمراء في الدنيا فيسمعون بالإسلام ويدعوهم إلى الله عز وجل، لأن الله قال له قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ورأينا رد فعل أولئكم الناس مع كتب ورسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم يمض كثير وقت إلا وقريش قد نقضت عهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك أنها مقدمة فتح مكة وإزالة الكفر من مكة وإزالة الأصنام والطواغيت من مكة، وكان الفتح العظيم إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لنا أجمعين. ومع هذا الفتح أحس النبي عليه الصلاة والسلام بدنو أجله. لم يكد النبي عليه الصلاة والسلام يفتح مكة في العام الثامن من الهجرة، ثم أرسل بعد الفتح في ذات العام أو مع العام التاسع أبا بكر أميرا على الحج، فحج أبو بكر بالناس، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا بن أبي طالب في ذات الحج وفي ذات العام ليقرأ على الناس سورة التوبة، سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، وليعلن أنه لا يحج مكة أو الكعبة بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ومع السنة العاشرة يعلن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيحج حجة الفريضة، فأذن في الناس فاجتمع كل مسلم العالم حوله، منهم من لقيه في المدينة وفي ذي الحليفة، ومن جاءه في الطريق، ومن لقيه في مكة كعلي الذي جاء من اليمن، إلى أن اجتمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 120، وقيل زادوا إلى 145,000 يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وكذا سميت بحجة الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلى الله عليه وسلم. أحس صلى الله عليه وسلم بدنو أجله. في حجة الوداع أرسى قواعد الإسلام في خطبة خطبها في يوم عرفة وثانية في يوم النحر، فضلا عن مواعظ أخرى. وفي خطبه عليه الصلاة والسلام يرسي قواعد الإسلام العامة ويبين أمورا خاصة، فمن العامة مثلا: أيها الناس، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ومن العامة: أيها الناس، في أي يوم أنتم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، وظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: ألستم في يوم النحر؟ قلنا: بلى. في أي شهر أنتم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: ألستم في شهر الله الحرام؟ يعني شهر من أشهر الحرم وهو ذو الحجة، قلنا: بلى. في أي بلد أنتم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: ألستم في بلد الله الحرام؟ يعني مكة، قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة الدماء والأموال والأعراض كيف هي في الأمة الآن؟ كيف هي في الأمة الآن؟ ثم ماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. فدماء الجاهلية موضوعة، وربا الجاهلية موضوع كله. وهكذا يرسل النبي عليه الصلاة والسلام قواعد عامة وأخرى خاصة: أيها الناس، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن حقا وإن لهن عليكم حقا. ويذكر عليه الصلاة والسلام بعض حقوق الرجل على زوجه وبعض حقوق الزوجة على زوجها في أمور عظيمة وقواعد واضحة، فيتنزل الوحي من السماء: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إعلان بأن الدين قد كمل وأن الرسالة قد تمت وأنه لا دين حق سوى الإسلام الذي رضي عنه رب الأنام. اليوم أكملت لكم دينكم، كمال الدين الذي بدأ بآدم عليه السلام وانتهى إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم، بعد 23 عاما اكتمل فيها الدين عقيدة وشريعة وأخلاقا. لا يزعم زاعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام مات ولم يكتمل الدين، بل قبل موته ببضعة أشهر ينزل هذا الإعلان: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعمة، وأي نعمة؟ الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم كما هديتنا للإسلام من غير أن نسألك فثبتنا على الإسلام ونحن نسألك، وأمتنا على الإسلام ونحن نسألك، توفنا مؤمنين مسلمين ونحن نسألك يا رب العالمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يرتضي الله عز وجل دينا غيره، فلا بديل عنه، ولا دين غيره، ولا حق سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رجع النبي عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع، وهو الذي قضى أيامه في الدعوة إلى الله والجهاد، وتحمل عبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى، في ميدان الضمير قبل ميدان الأعداء، يحارب أوهام الجاهلية وتصوراتها. وها هو صلى الله عليه وسلم ينتقل من نصر إلى نصر، والوفود تترى على النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه وتعلن الإسلام والخضوع للملك العلام. وقد دانت الجزيرة العربية بأسرها لدين الله عز وجل. ثم ها هو صلى الله عليه وسلم يرى أنه لا بد من تأديب الروم، لا بد من تأديب الروم، لأنهم يناوشون في أطراف البلاد، ولأنهم يعبئون الجيوش لمحاربة الإسلام والقضاء عليه بعد أن انتصر الدين وانتشر في ربوع الأرض أو في ربوع الجزيرة العربية. فلما أحس النبي عليه الصلاة والسلام هذا، إذا به يأمر بجيش يخرج للتأديب الروم ويحد من إرهابهم ويعيد الثقة للعرب والمسلمين على حدود الجزيرة العربية، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجهز بعثا أمر عليه أسامة بن زيد ابن حارثة الحب بن الحب رضي الله عنهما وأرضاهما. وحين تكلم الناس في قيادة الجيش لأنه كان شاب حدث السن ابن السابعة عشر من عمره، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا من أحب الناس إلي بعده. يعني أبوه كان أحب الناس إلي زيد بن حارثة، وهذا ابنه أسامة بن زيد أحب الناس إلي بعده. وانتدب الناس يلتفون حول أسامة وينتظمون في جيشه حتى خرجوا ونزلوا عند الجرف على فرسخ من المدينة، إلا أن أخبارا مقلقة بلغتهم عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزمتهم التريث حتى يعرفوا ما يقضي الله به. وقد قضى الله أن يكون بعث أسامة أول بعث ينفذ في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولحوقه بالرفيق الأعلى. حياة كاملة مضيئة عظيمة مليئة بالدعوة والجهاد، ها هي تصل إلى نهايتها، تصل إلى آخر باب فيها مع الحياة الطيبة التي يسدل عليها الستار، مع مرض النبي صلى الله عليه وسلم وموته، حيث تكاملت الدعوة وسيطر الإسلام على الموقف، أخذ الطلائع التوديع للحياة والأحياء تطلع من مشاعره صلى الله عليه وسلم وتنضح بعباراته وأفعاله. ففي العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان 20 يوما، بينما كان لا يعتكف صلى الله عليه وسلم فيما سبقه من أعوام إلا 10 أيام فحسب. وها هو جبريل في هذا العام يدارسه القرآن 2 مرات لا مرة واحدة، ثم ها هو عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يقول للناس: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، بهذا الموقف أبدا. ثم قال وهو عند جمرة العقبة: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. كأنه صلى الله عليه وسلم يمهد للصحابة أمر دنو أجله واقتراب وفاته صلى الله عليه وسلم. فلما كان في أيام التشريق أنزلت عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد نعيت إلي نفسي، يعني هذه السورة والتي ظاهرها البشارة بالنصر والفتح والتمكين لهذا الدين هي تعني في ذات الوقت دنو أجلي. لقد نعيت إلي نفسي، فعرف أنه الوداع، وسميت الحجة بحجة الوداع. عاد صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع التي كانت في ذي الحجة، واستغرقت عودته بقية الشهر، وعاد في شهر الله المحرم. فلما كان في أوائل شهر صفر من السنة الحادية عشر من الهجرة، خرج صلى الله عليه وسلم إلى أحد، فصلى على شهداء أحد كالمودع لهم، كالمودع للأحياء والأموات. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنبر فقال: إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. يعني شر ما تقعون فيه التنافس في أمر الدنيا. وليس معنى قوله عليه الصلاة والسلام والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي أنه لا يقع الشرك في هذه الأمة، بل جاءت الأحاديث الأخرى التي بينت وقوع الشرك في الأمة بصورة رهيبة، وربنا القائل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم ها هو صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في منتصفها إلى البقيع، فاستغفر لهم وقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه. ليهن بمعنى تهنوا، تهنوا وأنتم في باطن الأرض، تهنوا بما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا لأهل البقيع، قل لهم: وأنتم في قبوركم أهنيكم على ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. ما الذي أصبح الناس فيه؟ أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى، أي آخر هذه الفتن شر من الأولى. أولها وقعت فتنة بين علي وأصحاب الجمل وعلي ومعاوية، هذه فتن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عنها: إني لأرى الفتن أو وقع الفتن بين بيوتكم كوقع المطر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه الفتن ليست بشيء قياسا إلى الفتن في آخر الزمان، والآخرة شر من الأولى. ثم بشر أهل البقيع قائلا: إنا بكم للاحقون، إنا بكم للاحقون. وعاد صلى الله عليه وسلم من زيارة البقيع ليبدأ مرضه عليه الصلاة والسلام، مع اليوم 28 أو 29 من شهر صفر، يعني مع أواخر الشهر للسنة 11 من الهجرة، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام شهد جنازة في البقيع في يوم 2. فلما رجع وهو في الطريق أخذه صلى الله عليه وسلم صداع في رأسه، واتقدت الحرارة في جسده حتى إنهم كانوا يجدون ثورتها فوق العصابة التي تعصب بها رأسه صلى الله عليه وسلم. فظل صلى الله عليه وسلم مريضا 11 يوما يصلي بالناس وهو مريض عليه الصلاة والسلام 11 يوما، وجميع أيام المرض كانت 13 يوما أو 14 يوما، وثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، يعني إن كان المرض نحو من أسبوعين فقد ثقل عليه في الأسبوع الأخير، حتى ما كاد عليه الصلاة والسلام يستطيع الحركة، فكان يسأل أزواجه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ففهمنا مراده، يعني يسأل متى يكون يومي عند عائشة، وهو يريد عليه الصلاة والسلام أن يمرض عندها، وهي الشابة التي يمكن أن تقوم على أمره دون بقية زوجاته. ثم استأذنهن عليه الصلاة والسلام حيث اشتد به المرض وأصبحت الحركة ثقيلة عليه أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له حيث شاء، فانتقل عليه الصلاة والسلام إلى بيت عائشة يمشي بين الفضل ابن العباس وعلي بن أبي طالب، يعني يتوكأ عليهما عاصبا رأسه صلى الله عليه وسلم، تخط قدماه في الأرض يعني لا يستطيع أن يرفعها صلى الله عليه وسلم، حتى دخل بيت عائشة فقضى عندها آخر أسبوع من حياته صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ بالمعوذات والأدعية التي حفظتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام في رقية المريض، فكانت تنفث على نفسه وتمسحه بيديه رجاء البركة. وتمضي الأيام، فقبل 5 أيام من وفاته صلى الله عليه وسلم في يوم 4 اتقدت حرارة المرض في بدنه جدا، صارت كالحمى، فاشتد به الوجع حتى أغمي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق أمرهم أن يهريقوا عليه 7 قرب من ماء من آبار شتى، يقول: أهريقوا علي 7 قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس. فأعهد إليهم، يعني أعظهم وأنصحهم وأوصيهم، فأقعدوه في مخضب، مخضب يعني آنية، وعاء، شيء كالطشت، فأقعدوه في مخضب وصبوا عليه الماء حتى طفق، يقول: حسبكم حسبكم، يعني هدأت نار الحمى وأفاق عليه الصلاة والسلام، واستطاع أن يرفع عينيه، فعندما أحس بخفة أمر عليه الصلاة والسلام أن يدخلوه المسجد، فدخل المسجد متعطفا ملحفة على منكبيه، قد عصب رأسه بعصابة دسمة حتى جلس على المنبر، وكان آخر مجلس جلسه صلى الله عليه وسلم على منبره، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، أيها الناس إلي، أي اقتربوا، بمعنى صوت اليوم لا يسمع آخر المسجد كما كان من قبل ذلك. أيها الناس إلي، اقتربوا. فثابوا إليه، فقال فيما قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكأنه عليه الصلاة والسلام يشعرهم بشيء من طرف خفي، ألا إنه بعد أيام سيكون لي قبر، فاحذروا، احذروا صنيع اليهود وصنيع النصارى. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لذلك جاء في رواية أخرى من الحديث عائشة تقول: يحذر مما صنعوا، يحذر مما صنعوا. وفي رواية: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نحن عندنا الآن ليست قبور الأنبياء، عصم الله قبر نبينا حينما دعا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ولكن صارت قبور الأولياء وغير الأولياء تعبد من دون الله وتعظم ويسجد عندها ويطاف بها ويدعى عندها وينذر عندها إلى آخر صور العبادة التي لا تكون إلا لله عز وجل. والصوفية دهاقنة هذا الأمر وأساتذته في العالم كله، والوهابية الآن خلاص العاوز يعمل حاجة عند المسجد بيعملها، لما راح بتاع الشيشان سجد على القبر، حسبنا الله ونعم الوكيل. قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. أي عدل هذا؟ أي عدل هذا؟ أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شممت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. ثم نزل صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، ثم رجع فجلس على المنبر وعاد لمقالته الأولى في الشحناء وغيرها، فقال رجل: يا رسول الله، إن لي عندك 3 دراهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطه يا فضل، الفضل بن العباس، أعطه يا فضل. ثم أوصى بالأنصار قائلا: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، يعني هؤلاء مني بمثابة الجسد والقلب. أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وفي رواية أنه قال: إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. فصاح أبو بكر وقال: فديناك يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجبنا لأبي بكر فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، وكان أبو بكر أعلمنا، فقه ما يريد أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع صلى الله عليه وسلم قولة الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، يعنون أبا بكر، كأنهم ما فهموا عنه ما فهمه هو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في الإسلام باب إلا سد إلا باب أبي بكر، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. فلما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكانت هذه وصيته وموعظته قبل 4 أيام من وفاته عليه الصلاة والسلام، فلما كان يوم الخميس قبل الوفاة ب4 أيام، قال وقد اشتد به الوجع: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصي بالخلافة من بعده حتى لا يختلف الناس، لا يختلفون على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقد اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي البيت رجال فيهم عمر، فقال عمر: قد غلب عليه الوجع، قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبكم كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، قوموا عني. وأوصى ذلك اليوم بثلاث، أوصى ذلك اليوم بثلاث، أي بثلاثة وصايا، بثلاث وصايا. أوصى بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، أوصى بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب. وخونة العرب اليوم وشياطين العرب اليوم يردونهم ويسكنونهم ويرجعونهم ويدعونهم. أوصى بإخراج اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة من جزيرة العرب، وأوصى بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم. من يجيء من الوفود تكون لهم الجائزة. أما الثالث، الوصية الثالثة، فنسيها الراوي، ولعلها ما وردت في الأحاديث الأخرى أنه أوصى بالاعتصام بالكتاب والسنة، أو أوصى بتنفيذ جيش أسامة، أو هي قوله عليه الصلاة والسلام في أواخر ما قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فإن لم يكن اليوم عندنا ملك يمين فأين نحن من الصلاة، وأين نحن من الصلة برب العالمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان به من شدة المرض كان يصلي بالناس جميع صلواته، حتى ذلك اليوم الذي هو يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام، وقد صلى بالناس ذلك اليوم صلاة المغرب، فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بسورة المرسلات، والمرسلات عرفا، وهو مريض عليه الصلاة والسلام، يقرأ في صلاة المغرب بسورة المرسلات في المصحف عبارة عن صفحة ونصف، مريض اشتد به المرض، وهذه قراءته عليه الصلاة والسلام في المغرب. وعند العشاء ثقل عليه المرض وزاد، عند صلاة العشاء زاد ثقل المرض بحيث لم يستطع الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج إلى المسجد. قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس، يشتد به المرض فلما يفيق يقول: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي الماء في المخضب، ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء، أي ليقوم مثقلا، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك. فوقع صلى الله عليه وسلم ثانية، كلما أراد أن يقوم يقع، وقع ثانيا وثالثا، ما وقع في المرة الأولى من الاغتسال، ثم الإغماء حينما أراد أن ينوء، فأرسل إلى أبي بكر، يعني حين عجز تماما عن القيام والنهوض والخروج للصلاة بالناس، أرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فصلى أبو بكر تلك الأيام 17 صلاة، صلاها أبو بكر إماما بالناس في حياته صلى الله عليه وسلم، بدءا من صلاة العشاء من يوم الخميس وإلى صلاة الفجر من يوم الاثنين. وبينهما 15 صلاة فيما بينهما، يعني 3 أيام، تزيد عليها عشاء يوم الخميس وفجر يوم الاثنين الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بعائشة رضي الله عنها تراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إمامة أبي بكر، ليصرف الإمامة عن أبي بكر حتى لا يتشاءم الناس به، وهي تقول له: أبو بكر رجل أسيف، أبو بكر رجل بكاء، أبو بكر ربما لا يسمع الناس. راجعته 3 أو 4 مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام أدرك أن عائشة لا تريد أن يتشاءم الناس من أبيها يصلي بدلا من النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، فأبى، وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ثم قال لعائشة: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قبل 3 أيام من موته صلى الله عليه وسلم، قال جابر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ب3 وهو يقول: ألا لا يموت أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله، ألا لا يموت أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وقبل يوم أو يومين، يوم السبت أو الأحد، وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، نشاط، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بألا يتأخر، أومأ بمعنى أشار: مكانك يا أبا بكر. ثم قال للرجلين اللذين حملاه أو تهادى بينهما: أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع الناس التكبير: صلى الله على سيدنا محمد، لمجرد أن يحس بنشاط لا يتوانى عن صلاة الجماعة صلى الله عليه وسلم. وقبل يوم من الوفاة الذي هو يوم الأحد، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمورا: أعتق ما كان عنده من الغلمان، أعتق النبي صلى الله عليه وسلم غلمانه، الموالي الذين كانوا عنده، وتصدق بستة أو سبعة دنانير كانت عنده صلى الله عليه وسلم، ووهب للمسلمين أسلحته التي كان يقاتل بها ويجاهد بها، ولم يبق عليه الصلاة والسلام من حطام الدنيا في بيته شيئا، حتى إن عائشة أرسلت مصباحها مع امرأة من النساء تقول لها: اقطري لنا في مصباحنا، ضعي لنا شيئا من الزيت في المصباح نضيء به حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، اقطري لنا في مصباحنا. ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من الشعير. وفي آخر يوم من حياته صلى الله عليه وسلم، كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه، أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة، الستارة التي على الباب بين الحجرة والمسجد، كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم صلى الله عليه وسلم، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم يضحك صلى الله عليه وسلم، يلقي عليهم نظرة الوداع، وتبسمه لحفاظهم على الصلاة ومحافظتهم على الجماعة والصفوف مستوية وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم يضحك. أبو بكر رأى النبي عليه الصلاة والسلام فنكف أبو بكر على عقبيه، يعني يرجع القهقرة ليقف النبي عليه الصلاة والسلام مكانه، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل إلى الصف، ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهو عليه الصلاة والسلام ما يستطيع ذلك ولا يجد من يحمله ليذهب إلى المسجد كالمرة السابقة، لكنه يودع أصحابه صلى الله عليه وسلم. ظن أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فقال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، يعني فيه في مشاعر كده جياشة تحركت، الذي يريد أن يضحك، الذي يريد أن يتحرك، الذي يريد أن يتكلم، الذي يريد أن يمضي عند الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا معنى وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده، أشار إليهم بيده صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، أتموا صلاتكم. ثم دخل الحجرة وأرخى السترة، ثم لم يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى. فلما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته الزهراء ريحانة رسول الله عليه الصلاة والسلام، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. قالت عائشة: فسألنا عن ذلك، أي فيما بعد، لم بكيت يا فاطمة ولم ضحكت؟ فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه هذا الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت، أول من يلحق بي من أهلي. فلم تعش فاطمة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام إلا 6 أشهر، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بأنها سيدة نساء العالمين. ورأت فاطمة ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاه، فقالت: واكرب أباه، واكرب أباه. فقال لها: ليس على أبيك كرب، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام بالحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن، وطفق الوجع يشتد ويزيد على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر، حتى كان يقول: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. ودخلت عليه أم بشر الذي أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام الشاة المسمومة، وحيث لفظها النبي عليه الصلاة والسلام كان بشر قد ابتلعها فسم فمات، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأم بشر: لقد عاودتني أكلة خيبر، والآن أحس بانقطاع أبهري، والأبهر عرقي في الإنسان، وقد اجتمع فيه السم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام منذ أكلة خيبر يحتجم لها يحتجم لها، حتى كان وقت شدة مرض موته عليه الصلاة والسلام، وكأنه كما قال ابن القيم رحمه الله: أراد الله أن يجمع له شرف الشهادة مع شرف النبوة. فإحساسه بالسم وقت موته هذا لون من الشهادة مع ما له من عظم شرف النبوة. ولذلك في قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، ليست للشك وإنما للتنويع يعني يموت في ظاهر الأمر وهو كالقتيل بأثر السم، فيجمع له شرف الشهادة مع مناقب النبوة وعظم الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه. يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. وقد طرح صلى الله عليه وسلم خميصة له على وجهه، خميصة ثوبا، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: وكان هذا آخر ما تكلم به وأوصى به الناس، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يبقين دينان بأرض العرب، أو في رواية: لا يجتمع دينان بجزيرة العرب، وفي ثالثة: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ثم ها هي آخر وصية من وصاياه صلى الله عليه وسلم، يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كرر ذلك مرارا. وبدأ الاحتضار، بدأ الاحتضار، أمارات الاحتضار علامات خروج الروح. بدأ الاحتضار لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأسندته عائشة إليها، أسندته على صدرها وهي ترى النبي عليه الصلاة والسلام يحتضر، وكانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى أو توفي في بيتي، توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. رأس النبي عليه الصلاة والسلام عند صدر عائشة بين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل عبد الرحمن، دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده السواك، وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه، إلى السواك في يد عبد الرحمن بن أبي بكر، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه النعم، فتناولته، فاشتد عليه، يعني كان شديدا، فقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه النعم، فلينته، فلينته، فأمره، فأمره أنه استن به كأحسن ما كان مستنا، ينظف فمه عليه الصلاة والسلام وهو يحس بدنو أجله ولقاء ربه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. فاستن به كأحسن ما كان مستنا، وبين يديه ركوة فيها ماء، الركوة إناء من جلد فيه ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح به وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. دخل عليه ابن مسعود فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يوعك وعكا شديدا، فقال: يا رسول الله، إنك توعك كما يوعك الرجلان منا، أذلك لأنك لك أجران؟ فأشار: نعم، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وما عدا أن فرغ صلى الله عليه وسلم من السواك حتى رفع يده أو إصبعه وشخص ببصره نحو سقف الحجرة أو نحو السماء إلى أعلى، وتحركت شفتاه بصوت خافت، فأصغت إليه عائشة وهي تسمعه يقول: مع الذين أنعمت عليهم، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وكرر النبي عليه الصلاة والسلام الكلمة الأخيرة ثلاثا ومالت يده، أي وقعت، وثقل جسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأدركت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لحق بالرفيق الأعلى. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنها مصيبة المصائب، وفي الحديث: من عظمت مصيبته فليتسرى بمصيبته في، يتذكر أعظم مصيبة ألمت بالأمة وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم. أسندت عائشة الجسد الطاهر الشريف وقامت لتقول على باب حجرتها والناس في المسجد لا يعرفون ماذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: مات رسول الله، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه النبأ الفادح والمصيبة الجلل والمصاب العظيم. ما إن سمع الناس النبأ حتى أحسوا بأن المدينة قد أظلمت، وها هو أنس رضي الله عنه يعبر عن هذا المعنى فيقول: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المدينة، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله، من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. عمر بن الخطاب في المسجد سمع الناس يقولون: مات رسول الله، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بعمر يعتريه حال غير الحال، وهو رضي الله عنه كما هو معروف عنه، ولكن وقع الخبر عليه جعله كالذي يهذي. فإذا به يقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي أو مات، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات، لكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فغاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات، ووالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. عمر يقول هذا الكلام في الناس، عثمان قد أجلس ولم يستطع أن يتكلم، ناس تتكلم وناس تهذي وناس تبكي. وإذا بأبي بكر رضي الله عنه الذي كان بعيدا عن المدينة قد أقبل على فرس من مسكنه بالسنح خارج المدينة حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله، أي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مغشى بثوب حبرة، مغطى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثبت الله أبا بكر. ثم خرج أبو بكر إلى المسجد بعد أن تيقن من موت النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر يصيح ويكلم الناس، فإذا بأبي بكر يقول: اجلس يا عمر، اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس وأبى عمر أن يسكت، فتشهد أبو بكر حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أقبل على الناس وترك عمر يقول ما يقول، فقال أبو بكر: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. هذا كلام الصديق، كلام أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقربهم إليه، وأفضل واحد في الأمة بعد الأنبياء والمرسلين. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وإذا بعمر يقول والله كأني لأول مرة أسمعها، وقال ابن عباس والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن المسيب قال عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق فعقرت، يعني كأني ذبحت، كأني عقرت كالجواد الذي عقر، حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض. حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات صلوات ربي وسلامه عليه. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك الصحابة عظم الأمر ومدى العب وثقل الأمر من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الأنصار في سقيفة بني ساعدة يتحدثون ما الأمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأدركهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح فتناقشوا في أمر الإمامة العظمى التي لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى فيها لأحد، لا لأبي بكر ولا لعلي ولا لغيرهما، وإن كانت كل الدلائل تلوح بأن النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بأبي بكر، وذلك باختياره ليكون إماما للناس. ولما أراد أن يكتب لهم كتابا يوصي بخلافة أبي بكر، ولكن تركوا الأمر لشدة مرض النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل لمن سألته إذا جئت فلم أجدك تلوح بالموت، فقال تجدين أبا بكر. ثم ها هم الصحابة يقولون رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، الصلاة أعظم أمور الدين، رضيه لأمر ديننا أفلا نرضاه لأمر دنيانا؟ ومن ثم كانت البيعة لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة، وانتهى الخلاف وعادوا إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى بيت عائشة. ما نحن صانعون؟ ماذا؟ كيف نجهز النبي عليه الصلاة والسلام؟ فجرت مناقشات ومجادلات وحوار وردود بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، وأخيرا اتفقوا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ومضى في ذلك بقية يوم الاثنين. حتى دخل الليل، فقالوا: كيف نجهز رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام بقي في فراشه مغشى بثوبه، قد أغلق دونه الباب. وفي يوم الثلاثاء أرادوا تغسيل النبي عليه الصلاة والسلام، واختلفوا يغسلونه بثيابه أو في ثيابه أم يجردونه من الثياب، فألقي عليهم النوم، ثم سمعوا من يقول لهم: غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه، فغسلوه في ثيابه صلى الله عليه وسلم. وكان القائمون بالغسل العباس وعليا والفضل وقثمة ابني العباس، الفضل وقثمة ابني العباس، وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد، وأوس بن خولي. فكان العباس والفضل وقثم يحركون الجسد الطاهر، يقلبونه أثناء الغسل، وأسامة وشقران يصبان الماء، وعلي يغسله صلى الله عليه وسلم، وأوس أسنده إلى صدره. وقد غسل صلى الله عليه وسلم 3 غسلات بماء وسدر، وغسل من بئر يقال لها الغرس لسعد ابن خيثمة بقباء، وكان يشرب منها صلى الله عليه وسلم. ثم كفنوه في 3 أثواب يمانية بيض، سحولية من كرسف، بيض سحولية من كرسف يعني من قطن لا خيط فيها، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرجوه فيها إدراجا، 3 أثواب أدرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم اختلفوا في موضع دفنه، فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض أو حيث يقبض. في رواية أخرى مشهورة: يدفن الأنبياء حيث ماتوا. ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. فرفع أبو طلحة فراشه الذي توفي عليه صلى الله عليه وسلم، فحفر تحته وجعل القبر لحدا، ودخل الناس الحجرة أرسالا 10 فـ10 يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفزازا أي وحدانا لا يؤمهم أحد. وصلى عليه أولا أهله وعشيرته، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم الصبيان، ثم النساء أو النساء ثم الصبيان. ومضى في ذلك يوم الثلاثاء كاملا ومعظم ليلة الأربعاء. قالت عائشة: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل. المساحي جمع مسحات، وهو ما يجرف به الطين أو التراب. حتى سمعنا صوت المسحات من جوف الليل، وفي رواية: من آخر الليل في ليلة الأربعاء. قالت فاطمة رضي الله عنها لبلال: أطابت أنفسكم أن تدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تحثوا عليه التراب؟ قال: يا فاطمة، إنما هي سنة أبيك، يا فاطمة إنما هي سنة أبيك صلى الله عليه وسلم. وبهذا أثلل الستار على حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فطبت يا رسول الله حيا وطبت ميتا. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، جاهدت في الله حق جهاده عمرا كاملا عشته، ما عرف عنك إلا الحق وإلا الخير، نبئت فقمت بأمر النبوة، أرسلت فبلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، ومحى الله بك الظلمة، وكشف بك الغمة، وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي رسول الله وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترفعنا بها أعلى الدرجات وتكفر بها عنا جميع الذنوب والسيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات، ترفعنا بها أعلى الدرجات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ذرات الرمال وقطرات الأمطار ومكاييل البحار وأوزان الأنهار وأوراق الأشجار، وما أظلم عليه ليل أو طلع عليه نهار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي رسول الله وترضى بها عنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. بذا أحبتي أكون قد أتيت على نهاية هذه الدورة في الشهادة في نصفها الثاني، أشهد أن محمد رسول الله. كنت قبل عام شرحت النصف الأول، أشهد أن لا إله إلا الله، في 59 درسا لم أتمها 60، وانقطع بي المقام، فبدأت هذه السلسلة بالدرس 60 وإلى 120، لخصت فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت دلائل نبوته التي هي من الوضوح بمكان كالشمس في جلاء النهار. وهذه دورتنا الثانية التي سنعلمكم إن شاء الله قريبا عن مسابقة فيها وإعلان عن إجازة بها، تحضرون هذه الدروس من أولها إلى آخرها مسجلة في 61 شريطا أو محاضرة ما بين الساعة والساعة والنصف والساعتين إلا الربع وساعتين أحيانا. المهم ربما أعطيناكم فترة كافية من الزمان حتى تستوعبوا هذه الدورة كاملة إن شاء الله، وتكون لكم فيها الإجازة كما كانت مع النصف الأول من كلمة التوحيد. وإلى أن أعد نفسي إن شاء الله لدورة جديدة مع غزوات وسرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتوقف دروسنا ويتوقف بثنا، وإلى أن نعلن عن الدورة الثالثة غزوات وسرايا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وألقاكم على خير، ولا تنسونا من صالح دعائكم، يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.